أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. لا بد لمن يريد الإقدام على الزواج أن يتعرف على أحكامه وفقه مسائله، وهذا أمر لا بد حتى لا يقع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى ويقترف أو يرتكب خطأ يحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. ومما يصب في هذا الإطار أن نتعرف على ألوان من الأنكحة التي كانت في الجاهلية والتي اخترعت وابتكرت الآن في ظل الواقع المعاصر، وكيف ينظر الإسلام إلى كل نوع من هذه الأنواع. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي أنه كان في الجاهلية النكاح على أربعة أنحاء: نكاح الناس اليوم، وهو أن يطلب الرجل يد المرأة من وليها ويدفع لها صداقا ويعقد عليها وتصير زوجة له. هذا هو الزواج الذي أقره الإسلام وأبقى. الصور الأخرى فيها نكاح اسمه نكاح الاستبضاع، ومعنى الاستبضاع أن المرأة يقول لها زوجها إذا طهرت من حيضها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، فإذا ما حملت من هذا الرجل الآخر وأراد أن يباشرها باشرها، ويريدون بذلك أن يتأتى نسل أو ذرية يكون لها قوة ولها يعني صفات تتفق مع هذا الذي عاشر المرأة في الحرام وحملت منه. هذا نكاح باطل. نكاح آخر أن المرأة كانت تسمح لعدد من الناس في حدود الرهط، يعني ما دون العشرة، أن يدخلوا عليها ويعاشروها جميعا، وبعد أن تحمل وتضع تستدعي هؤلاء وتذكرهم بما حدث منهم، وتقول لهم: قد عرفتم ما كان منكم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، فلا يستطيع أن ينكر. هذا لون من ألوان النكاح الأخرى وأبطلها الإسلام. المرأة البغي التي تكون في بيت ويرد عليها الرجال من يمين ومن شمال كثيرون، وبعد أن تضع مولودها يأتون بمن لديهم معرفة بالأثر تسمى بالقافة، فيبحثون عن شبيه لهذا المولود بأحد الناس في المجتمع وينسبونه إليه. هذه كلها أنكحة هدمها الإسلام ونهى عنها. ونهي أيضا عن نكاح آخر اسمه نكاح الشغار. نكاح الشغار، ومعنى الشغار إن واحد بيجوز واحد بنته والتاني يقول له: أنا هجوزك بنتي شريطة أن تزوجني أنت ابنتك، أو أزوجك أختي وتزوجني أنت أختك. عملية تبادل فيما بين الإيه، ما بين الاثنين وبعضهم، ممكن ما يكونش بينهم أصلا مهور ولا شيء، إنما ربط زواجه من هذه المرأة بزواج وليها من مثيلها عند الرجل الآخر، وهذا أيضا نهى عنه الإسلام، اسمه نكاح الشغار. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، وكلمة الشغار سمي هذا النكاح بهذا الاسم من التقبيح له، مأخوذ من شغر الكلب رجله حتى يبول، تشبيها لهذا الإنسان بهذه الصورة القميئة القبيحة. فهذا أيضا نهى عنه الإسلام. ويبقى أن الزواج الحلال الذي لا شبهة فيه ولا شك هو أن ينكح الإنسان امرأة تحل له ويطلبها من أبيها أو وليها أيا كان، ويدفع لها مهرا ويعقد عليها برضاها وبرضاه، ويتم هذا الأمر في إعلان وفي وضوح. يعني هذا هو النكاح الذي اعتد به الإسلام وأقره. هناك أنواع أخرى كانت في الجاهلية أو كانت في بداية الإسلام ثم نهي عنها فيما بعد، ومنها نكاح المتعة. نكاح المتعة بمعنى أن الإنسان يعقد على امرأة لمدة معينة، تقل أو تكثر، يوم يومين 10 20، شهر شهرين، سنة سنتين، المهم إنه عقد منصوص فيما كتب فيه أنه مؤقت ومحدد بزمن. هذا نكاح باطل ولا يحل في الإسلام، والزوجية في الإسلام مبنية على التأبيد، لا ترتبط بمسألة توقيت لشهر ولا شهرين ولا أي شيء من هذا القبيل. والكلام في مسألة نكاح المتعة والأدلة على تحريمه كثيرة، ليس هذا محلها. طيب، في مسألة هنا ذات صلة بموضوع نكاح المتعة. في ناس بتسافر إلى الخارج لدراسة أو لعمل أو لأي مهمة كانت، فيتزوج من أهل هذه البلدة، يتزوج من أهل هذه البلدة، وينوي عند زواجه بها أنه إذا انتهت مهمته سيطلق هذه المرأة. فما حكم مثل هذا الزواج؟ البعض بيرى أن دي متعة، طالما أن في نيتي أنا من الداخل أن أنا سأطلق هذه المرأة بعد سنة سنتين بقيتهما في هذه البلد، بيعتبر ده نكاح متعة. والبعض الآخر يقول أنه طالما لم ينص في العقد على تحديد مدة معينة، وإنما هذه نية أضمرها الإنسان في نفسه لا علم لأحد بها إلا الله سبحانه وتعالى، طالما لم ينص في العقد على تحديد مدة فالعقد صحيح والزواج صحيح. هذا هو ما يفتى به الآن، إنه طالما لم ينص في العقد على تحديد مدة فالزواج صحيح. لكن طبعا يعني البعض بيقول إن ده مش فين الأمانة وفين الثقة وفين إعطاء الصورة المثالية للزوج المسلم الذي يحافظ على العهد والميثاق وما إلى ذلك. لكن لو أن إنسانا خشي على نفسه التعرض للفتنة وأمكن أن يقع والعياذ بالله في الحرام، ولجأ إلى مثل هذا التصرف دون أن ينص في العقد على طلاق المرأة في بعد مدة معينة، فيعني هذا يغفر له ولا شيء فيه، وأولى من أن يقع الإنسان وأصح من أن يقع فيه حرام والعياذ بالله. طيب، يبقى ده تحديد مدة منصوص عليها في العقد، نكاح متعة قولا واحدا. فإذا لم ينص فهناك من يقول بجواز هذا، خصوصا إذا كان الإنسان في حاجة ماسة إلى مثل هذا النوع من الزواج ليحفظ عفته وطهرته ويمنع نفسه من الوقوع في الحرام. في نوع آخر من النكاح كان موجود ولا يزال موجود في عصرنا، نكاح المحلل. المحلل يعني إيه محلل؟ واحد طلق امرأته ثلاثا، ربنا قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. ففي ناس بتعمل العملية دي، واحد طلق مراته ثلاث مرات صارت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيقوم يجيب واحد ويتفق معاه ويعقد عليها، وممكن يبقى في مجلس واحد قاعد، أدي ورق العقد وأدي ورق الطلاق، ويخلو بيها في أوضة ولا بتاعه ولا اوعى تقرب منها ولا مش عارف ايه الكلام ده كله. كل ده كلام لعن الله المحلل والمحلل له، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بأنه التيس المستعار، التيس المستعار. لا تحل امرأة طلقت ثلاثا لإنسان آخر، لا تحل بعد تطليقها من الإنسان الثاني إلا بشروط. أول حاجة تنتهي عدتها من الأول، ثانيا يعقد الثاني عليها عقدا صحيحا ويدخل بها دخولا. النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذا بقوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ويكون الزواج الثاني بدون اتفاق مع الأول ولا باشتراط ولا بتدخل، وإنما يعقد عليها عقدا في نيته التأبيد. فإذا لم ترق الحياة فيما بينهما، لم ترق ولم يعني ما كانتش على المستوى وحس إنها مش مظبوطة، فطلقها لأجل ذلك أو توفي عنها، في الحالة دي ممكن جدا ترجع للأولاني. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يبقى حكاية إن أنا واحدة طلقت ثلاثة، واحد يجوزها يومين ولا ثلاثة أيام وبعدين يطلقها وبعدين ترجع له، كل الكلام ده لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. في زواج شائع في أيامنا هذه بيقول لك زواج المسيار. يعني إيه زواج المسيار؟ واحد مثلا تزوج امرأة زواجا صحيحا، في عقد وفي شهود وفي ولي وفي مهر وفي إعلان وكل اللوازم التي تلزم النكاح الصحيحة موجودة في هذا النكاح. كل ما هنالك أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها في المبيت أو في النفقة أو في العدل بينها وبين بقية الأزواج، دي مسألة بيتم الاتفاق عليها ما بين الزوج والزوجة، ده موجود. بيسموه حتى كلمة زواج المسيار، وكلمة مسيار مأخوذة ممن يسير ولا يقعد، يعني هو معدي كده يروح لها مثلا بالنهار، يروح لها كل أسبوع مرة، ليس هناك قسمة ولا مبيت وربما لا نفقة في هذا الزواج. الزواج ده كشكل وكأسلوب يعني كل الأركان مستوفاة فيه، فلا يستطيع أحد أن يقول بأنه زواج باطل. وكون المرأة باختيارها تتنازل عن جزء من حقوقها، ثبت في السنة أن السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وكانت زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، علمت أن رسوله يريد أن يطلقها فطلبت منه أن يحافظ عليها كزوجة، وتهب ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وبقيت المسألة على هذا الحال. وفي القرآن الكريم آية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. طيب بس يبقى إنه ده اللي هو زواج المسيار مش دي الصورة المثالية، عشان كده بعض الناس قال إنه حلال مع الكراهية، لأنه مش دي الصورة المثلى للاستقرار والعاطفة وتبادل الخير من الرجل للمرأة والمرأة للرجل والمودة والرحمة والسكن والطمأنينة وما إلى ذلك. ولكن مع ذلك لو كانت هناك مسألة ملجئة أو يعني اضطرارية إن واحد يعمل كده والمرأة رضيت بهذا حيث لا تجد بديلا، فالزواج صحيح وإن كان هو خلاف الأولى. بقي نوع من أنواع الزواج ينتشر أيضا الآن، وهو الزواج العرفي. الزواج العرفي له صور، ممكن جدا يشتمل الزواج على كل الأركان، الولي موجود، المهر موجود، ما فيش تحديد مدة، الشهود موجودين، في فرح وفي إعلان وما إلى ذلك، وكل ما هنالك أن هذا الزواج لا يوثق، لا يوثق لا في شارع عقاري ولا في محكمة ولا في شيء من هذا القبيل. ممكن المرأة تعمل كده حتى تحصل على معاش والدها أو على معاش زوجها المتوفى، وإحنا بنقول الكلام ده مش صح، إنما في زوج هينفق عليك ينبغي عليك ألا تأخذي ما ليس لك حق فيه، معاش الرجل اللي مات ولا معاش الوالد لا يجوز لك أن تأخذيه، وهذا أكل أموال الناس بالباطل. قد يحدث أنه امرأة يتزوج بها رجل ولا يريد أن يعلم زوجته الأولى بهذا فبيجوزه بالطريقة دي مثلا، لكن حذاري من سلوك هذا المسلك، لأنه في الحقيقة هذا خلاف ما تقتضيه المصلحة. المصلحة الآن تقتضي أن يكون هناك توثيق لعقد الزواج للمحافظة على الحقوق ما بين الرجل والمرأة. كنا زمان تلاقي الوثيقة أو السيمة بتاع الجواز ما فيش فيها صورة، وبعدين مع ذلك لقوا أن ده قصور فبدأوا يجيبوا صور ويبصموا العريس والعروسة على هذا، كل ده على سبيل المحافظة على المصلحة، لأنه في الزواج العرفي مع أن شروطه موجودة وهو زواج صحيح من حيث الصورة، لكن قضاء ملوش أي قيمة، ملوش أي قيمة. يعني لو الراجل ده توفي ملهاش ميراث، لا تستطيع أن تطالب بميراث منه، ولو هي ماتت لا يستطيع أن يرثها مثلا. ومن الممكن مع خراب الزمن ممكن جدا الست اللي مكتوب معقود عليها عقد عرف دي تروح تتجوز واحد تاني رسمي، او ممكن الزوج ده يظلمها انه يسيبها معلقة ولا يسأل عنها، وقد قلنا ان هذا زواج فلا بد اذا ارادت ان تتخلص من ان يكون هناك طلاق فهو يتركها ويمضي. ففي هذا الزواج المسألة عرضة لضياع الحقوق بين الزوجين، ولذلك ننصح بأنه لابد من التوثيق والأخذ بما فيه المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. في صورة أخرى من صور اللي هي بقى الأسوأ بقى، ربنا عافينا وعافيكم، مع الاختلاط ومع شيوع العلاقات بين الأولاد ومع التبرج ومع الانتشار للأفلام المشجعة على الإباحية والمشجعة على الزنا والعياذ بالله، بدأنا نسمع زواج عرفي بمعنى انه شاب في الجامعة مثلا مع طالبة في الجامعة يقوم ايه ها يتجوزوا مع بعض ويشهدوا على الموضوع ده زملائهم، وده يجوز زميله وده زميله يتجوزوا، حاجات زي كده يعني. فدي مسألة خطيرة جدا جدا جدا، خطيرة جدا. المرأة بتدخل على بيتها وعلى أهلها شرا نعوذ بالله منه. يمكن أن يصاب الأب في هذا الموقف بسكتة قلبية، أو الأم يحصل لها ما لا تحمد، وممكن الأب يعمد إلى قتل ابنته في مثل هذا الموقف. فضلا عن أنه نحن نخالف القواعد المتبعة في الزواج الصحيح، ونحن نشيع الفواحش وانتشار الرذائل، ونحن نشيع عدم الثقة فيما بين الناس وبعضهم البعض بمثل هذه الزيجات التي لا أساس لها من الصحة، لمجرد أن أنا حبيت واحدة أو واحدة تعلقت بي، ها، وكلها مبنية على عواطف، وعواطف مؤداها في النهاية أنها كذب وافتراء وتضليل ما بين الشباب والفتيات، وبتضيع يعني طهارة البنت وعفتها في مثل هذه التصرفات الشائنة والمؤذية لها ولعائلتها وللمجتمع. ولا نستبعد أن ممكن يحصل في حمل تضطر أنها تجهض نفسها، ولو أنها ولدت ما تقدرش تعلن هذا الولد لأن أهلها أصلا رافضين هذا المبدأ، وقد تتوب فيما بعد، ها وبعدين يقول لك إيه تروح لطبيب ويعمل لها رتق لغشاء البكارة، كلها أمور ما لهاش أصل في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوانا الزواج الطريق واضح، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى الزواج العرفي احنا بنقوله مصيبة المصائب في الزواج العرفي هو التكتم والسرية وغياب الولي وعدم الرضا من الأهل والأسرة، وهو ما يقع غالبا بين طلاب وطالبات الجامعات وما بين الرجال والنساء بسبب الاختلاط وشيوع التبرج وتفكك الأسر والمناداة بحرية المرأة وحرية التصرف دون رادع من شرع أو دين. لا سبيل إلى حل هذه المشكلة إلا أن نعود إلى الوضع الصحيح ونتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. إحنا من ضمن الأمور التي أمرنا بالمحافظة عليها الحفاظ على العرض، حاجة اسمها الكليات الخمس: الدين والمال والعقل والنسب والولد والعرض، حفظ العرض. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فهذه كلها أمور ينبغي أن نحافظ عليها. فنناشد الجميع بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله عز وجل من هذه الصور التي لا أساس لها من الصحة ولا تأتي بخير لا للمرأة ولا للرجل ولا للمجتمع، ولن يتأتى لهم المصلحة إلا في زواج صحيح حلال باركه الله تبارك وتعالى وباركته العائلتان معا وعرف به القاصي والداني، وتأتي منه ذرية صالحة تقية مؤمنة ترضي الله سبحانه وتعالى ويرضى عنها الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.